بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب رحمة البهائم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار، يقال والله أعلم: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض.
خشاش.
أحسن الله إليكم شيخ.
تضبط بالفتح والكسر، ولكن الأفصح خشاش. نعم.
قال: ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. قال: حدثنا محمد بن عقبة قال: حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال: حدثنا حريز قال: حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: حدثنا محمود قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ما زال يعقد الأبواب في خلق الرحمة، في خلق الرحمة، وهنا ذكر باب رحمة البهائم. والبهائم جمع مفرد البهائم بهيمة، وسميت بهيمة لأنها تبهم القول، فهي لا تنطق ولا تتكلم، ولذلك سميت بهيمة لعدم نطقها. والبهائم خلق من خلق الله عز وجل، سخرها الله عز وجل لابن آدم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولذلك هذه البهائم لما كانت تفتقر إلى العقل وإلى التكليف احتاجت إلى رحمة من يملكها، احتاجت إلى رحمة من يملكها، وأيضا رحمة البهائم التي لا تملك، وهذا كله مما جاءت الشريعة بالتأكيد عليه. ولذلك في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رجلا قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، يمشي في طريق، وهذا الطريق طريق في الصحراء، وقد اشتد بهذا الرجل العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب من الماء، فشرب من الماء. ومعلوم بأن الماء أساس الحياة، والله جل وعلا جعل هذا الماء من ضروريات الحياة، من ضروريات الحياة التي لا يمكن أن يستغني عنها جنس الإنسان ولا جنس الحيوان. فنزل فيها فشرب ثم خرج، فلما خرج من هذا البئر إذا كلب يلهث، إذا كلب يلهث، والكلب معروف، والكلب معروف، والكلب هذا يعني في الغالب أنه يضرب به مثل السوء، وإن كانت العرب أحيانا تمتدح الكلب في بعض صفاته كالوفاء، لكن العرب تقول ألأم من كلب، إذا أرادوا أن يضربوا مثلا باللؤم يقولون ألأم من كلب. والله جل وعلا يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا الكلب في الغالب ليس للناس التفات إليه إلا إذا احتاجوا إليه، مثل كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الزرع وكلب الغنم مثلا، لكن الأصل أن الكلب يطرد ويزجر، ولذلك لا يلتفت إليه. ولذلك لما رأى هذا الرجل الكلب يلهث، والكلب إذا لهث أخرج لسانه، أخرج لسانه يأكل الثرى من شدة العطش، والثرى ما هو؟ التراب، لأنه يبحث عن نداوة التراب، نداوة الماء الموجود في التراب، يلهث يأكل الثرى من شدة العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. هنا هذا الرجل عاش المشاعر، مشاعر العطش، ورأى بأن الكلب هذا بلغ الجهد به والتعب مثل الذي بلغ به ساعة كان ظمآنا، ساعة كان ظمآنا، فقال لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر، يعني رجع إلى البئر. وهذه البئر من تأمل الحديث يرى بأنها بئر خطرة، يعني ليس فيها مثلا سلم أو شيء ممكن يمثل نوع أمان بالنسبة لمن ينزل فيها. قال فملأ خفه، والخف هو ما يلبس في الرجل من الجلد، ثم أمسكها بفيه، يعني أمسك الخف الذي وضع الذي ملأه ماء بفيه. لماذا؟ حتى يرقى البئر، لأنه لا يستطيع أن يرقى البئر بسهولة لصعوبة ذلك. إذن كلف هذا الرجل سقي هذا الكلب جهد ومخاطرة أيضا، ومخاطرة. ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، شكر الله عز وجل له صنيعه هذا فغفر له، وجاء في لفظ فأدخله الجنة. والله جل وعلا شكر لهذا الرجل هذا الصنيع العجيب حينما التفت إلى هذا الحيوان العطشان فسقاه. فالصحابة رضي الله عنهم وهم يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقص عليهم هذه القصة للاعتبار ولأخذ الدروس، قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، يعني هل نؤجر على رعاية البهائم وسقي البهائم وإطعام البهائم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. والمعنى أن كل ذات كبد رطبة يعني حية أجر، يؤجر الإنسان على ذلك. والتعبير بالكبد هنا لأن الإنسان إذا مات يبست كبده، وقيل بأنها من أوائل ما ييبس من بدنه، ولذلك قال في كل ذات كبد رطب أجر. وكذلك الحيوان ييبس كبده، ييبس تيبس كبده. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه إلى عظمة هذا الدين العظيم، وأنه اهتم بالحيوان. ولذلك جمعيات الرفق بالحيوان التي نشأت تقريبا في القرن الماضي أو الذي قبله، سبق الإسلام إلى هذه القضية بقرون، يعني منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإسلام يعتني بالحيوان. حتى إن الصحابة ومن بعدهم يعني صنعوا صنعا عجيبا فيما يتعلق بالرفق بالحيوان وبرعاية الحيوان. فهناك وقف للخيل، يعني هناك روافد الوقف المتنوعة والمتعددة جعلت مسالك توزيع ريع الوقف قليلة، يعني بمعنى ضيقة، بمعنى أنها استوعبت الفقراء واستوعبت المساكين واستوعبت المستشفيات واستوعبت المرضى. ثم بعد ذلك وقفوا على الخيل، بل بعضهم وقف على الكلاب السائبة الضالة. وهناك من كان يصنع أحواض لسقيا البهائم، وهناك من كان ينثر الحب لأجل الطيور. كل هذا ولله الحمد المهيج له والدافع والمحرك هذه النصوص العظيمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام مواقفه في مسألة الرفق بالحيوان كثيرة جدا. في المجلس السابق ذكرت مجموعة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند مسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن وسم البهائم في الوجه، فلما رأى حمارا وسم في وجهه. تعرفون الوسم؟ الوسم هو كي ويمثل علامة على معرفة أن هذا الحيوان ملك لهذا الرجل أو لهذه القبيلة. لما رأى حمارا قد وسم في وجهه قال: لعن الله من فعل هذا. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، مع أن الوسم يجوز لكن في غير الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسم إبل الصدقة وغنم الصدقة في مؤخرتها صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في الوجه الذي هو محل ما يواجه الإنسان به الناس، وكذلك هو مجمع أغلب الحواس حتى في البهائم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وسم الوجه. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حديقة أحد الأنصار، فجاء بعير فبرك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذرفت عينه البعير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن هذا البعير؟ قالوا: لفتى من الأنصار. وفي لفظ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: اتقوا الله في هذه البهائم، فإنه شكى لأنك تجيعه وتطيل وقوفه أو الحمل عليه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من رحمة الإسلام بالبهائم. وهذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر قصة هذا الرجل، يشير إلى عظمة الإسلام وإلى رحمة هذا الدين العظيم بالبهائم، رحمة هذا الدين العظيم بالبهائم. ولذلك هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر أخبار من مضى ومن هو حاضر في زمانه، ويقص على أصحابه من قصصهم لأخذ الدروس والعبر، ولا لمجرد التسلية والنظر، وإنما لأجل أخذ العبرة وأخذ الموعظة وأخذ الدرس. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجيبا لله تعالى بقوله: فاقصص القصص. الأمر الثاني أن في كل ذات كبد رطبة أجر،
في كل ذات كبد رطبة أجر. ولذلك يؤجر الإنسان حتى على النمل وعلى الدود. وقد كان بعض السلف يأتي بالخبز فيفته ويقول هذا لجيراننا، فيقولون له ومن جيرانك؟ يقول النمل، بجوار بيته نمل، يفت لهم الخبز ويقول هذا لجيراننا. هكذا بلغت الرحمة في قلوب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك في كل ذات كبد رطبة أجر. المسألة الثالثة فضل سقي الماء. فقد صح من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله إن أمي ماتت، وفي لفظ افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها. فقال ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء. قال سقي الماء. ولذلك أفضل الصدقة سقي الماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى سقي الماء، يرشد إلى سقي الماء. وجاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده يجري على المرء بعد موته أو سبع تجري على المرء بعد موته، وذكر منها سقي الماء أو إجراء أو إكراء نهر أو إجراء ماء أو سقي ماء. كل هذا يشير إلى فضل سقي الماء، إلى فضل سقي الماء. ولذلك سقي الماء من أعظم الصدقات، من أعظم الصدقات. ويدفع الله عز وجل بسقي الماء شيء يعني عظيم من البليات. وأذكر في هذا المقام قصة الحافظ الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، أبي عبد الله الحاكم. أبو عبد الله الحاكم هذا أصيب بقرحة في وجهه، أصابته قرحة في وجهه وتأذى منها. ولا يخفاكم بأن القرحة في الوجه مؤذية، مؤذية معنويا كما أنها مؤذية بدنيا. فذهب إلى حلقة شيخه أبي عثمان الصابوني الذي يلقب بشيخ الإسلام، فجلس في الحلقة يستمع، ثم كتب ورقة ودفعها إليه يطلب فيها أن يدعو له هو ومن كان حاضرا في الدرس، يدعون لأبي عبد الله النيسابوري الحاكم. فقرأها الإمام شيخه، قرأ الورقة، فضج الناس بالدعاء لأبي عبد الله النيسابوري، كل يدعو له. وامرأة من بين الحضور أهمها أمر أبي عبد الله وأزعجها وتألمت، فذهبت إلى بيتها حزينة تدعو لأبي عبد الله. ثم نامت تلك الليلة فرأت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها قولي لأبي عبد الله يتصدق بالماء، قولي لأبي عبد الله يتصدق بالماء. فأوصلت الخبر إليه فوضع حوض ماء عند بيته وكان يلقي فيه الثلج حتى يكون الماء باردا ليشرب منه الناس. فما مضى وقت إلا وقد شفى الله أبا عبد الله الحاكم من هذه القرحة، شفاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أذهب الله جل وعلا عنه حر هذه المصيبة ببرد هذا الماء الذي جعله صدق. وكذلك عبد الله بن المبارك جاءه رجل يشكي له أيضا قرحة في ركبته أو في رجله يشكو، قال يعني طالت وآلمتني، فدله على الصدقة بالماء، دله على الصدقة بالماء، فذهب وتصدق. ثم عاد يخبر عبد الله بن المبارك بأن الله سبحانه وتعالى شفاه. ولذلك سقي الماء هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ومما يسر الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الناس جميعا سهولة التصدق بالماء. الآن هناك ولله الحمد جمعيات كثيرة جدا خيرية تقوم على سقي الماء، سواء في داخل الدولة أو خارج الدولة، حفر الآبار مثلا أو الآبار الارتوازية أو الآبار الطبيعية، وكذلك توزيع الماء من خلال هذه من خلال هذه القناني وهذه الأشياء الموجودة ولله الحمد والتي يسرت إيصال هذا الماء إلى المحتاجين، وكذلك وضع الماء مثلا في المساجد وغير ذلك، هذا كله من الصدقات العظيمة التي إذا احتسب الإنسان الأجر فيها دفع الله عز وجل عنه بلاء على ما نوى وقصد. المسألة الأخرى أن هذا الرجل نال هذه المرتبة ونال هذه الهبة والمنحة والعطية من الله عز وجل بشكر الله له وبمغفرته له وبإدخاله الجنة لما في قلبه من الإخلاص لله عز وجل. ذلك أن هذا الرجل في صحراء وفي برية وفي أرض لا أنيس فيها ولا جليس، فلا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، فالإخلاص الذي في قلبه جعله يقوم بهذا الفعل لهذا الحيوان المحتقر عند الناس الذي جرت العادة طرده إبعاده ونهره وزجره، لكن لما رأى هذا الحيوان يعاني ويقاسي من الظمأ ما مر به نزل، لا يبتغي بذلك شكرا من أحد لأنه لا يراه أحد، لا يراه إلا الله عز وجل، فقام ونزل وخاطر بنفسه لأجل هذا الحيوان فشكر الله عز وجل له. وهذا يدلنا على أن الأعمال الخالصة لله عز وجل كلما كانت أخفى كلما كانت عند الله أعلى، فالواجب على الإنسان أن يسلك هذا المسلك وأن يخفي عمله حتى يكون أدعى إلى القبول. ولذلك نور الإخلاص الذي في قلبه هذا الرجل أحرق سيئاته وخطاياه، ولذلك غفر الله عز وجل له بعمل يسير في سقيا كلب حقير، فشكر الله عز وجل له. والمقصود بأن الإنسان يعتني بالالتفات إلى قلبه والحذر من مداخل الشيطان، فإن الشيطان رابض ينتظر فرصة يهجم فيها على قلب الإنسان، هذا العدو التقليدي، هذا العدو الدائم، هذا العدو الذي لا يدارى، هذا العدو الذي لا يدفع إلا بالتوكل على الله عز وجل والاستعادة به سبحانه وتعالى من شر الشيطان. فكم أفسد على عباد وزهاد وطلبة علم وعلماء، كم أفسد عليهم الشيطان بسبب دخوله عليهم من هذا الباب، باب الرياء الذي يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فلذلك الإنسان يحذر وينتبه ويخفي عمله ولا يتحدث بعمله إلا إذا ثم مصلحة، مثلا مثل قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والمعنى إذا كان ثم مصلحة راجحة مع ثقة الإنسان، ثقة الإنسان بإخلاصه وبثباته وبتوكله على الله رب العالمين، ولأجل هذا نال هذا الرجل هذه المرتبة الرفيعة. مسألة أخرى حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن الأمور التي تهمهم في عباداتهم وفي دينهم، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل كبير على هذه الأمة، نقلوا لنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا رضي الله عنهم أهل حجة وعقل، ولذلك كانوا يسألون عن الأشياء التي لها ثمرة وفائدة، ولا يسألون عن الأشياء التي لا ثمرة فيها ولا فائدة. انظر إليهم، هل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم هذا الرجل؟ هل قالوا له من أي ملة؟ هل قالوا له وين البلدة التي فيها والبئر الذي سقم؟ أبدا ما سألوا. لماذا؟ لأن هذا ليس له ثمرة ولا وراءه فائدة، وإنما الذي ذكروه ماذا؟ قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فجاء الجواب من صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، اللهم صل وسلم عليه. ولذلك أصبح حكما شرعيا وترغيبا للناس وتحريضا لهم على الرفق بالحيوان وعلى العناية بالحيوان وعلى الانتباه إلى الحيوانات. جميل والله أشاهد بعض الناس يضع مثلا أشياء يجمع فيها الماء للحمام والطيور والعصافير, وجميل أيضا أن نرى بعض الناس يعتني ببعض الحيوانات ويسقيها ويطعمها. لا شك بأن هذه رحمة تسكن قلب هذا الإنسان, وهذا قد يغفر الله عز وجل لهذا الإنسان بهذا العمل. الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبست. هذا الحديث على خلاف الحديث السابق. الحديث السابق يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة إنسان في سقيه حيوان, وفي الحديث الثاني يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شقاوة امرأة حينما عذبت هرة حتى ماتت فأدخلها الله عز وجل النار. يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار, يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض, فأكلت من خشاش الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس أراه الله جل وعلا الجنة والنار, حتى إن الله عز وجل هيأ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل من قطف الجنة من عنب الجنة, وهذا أمر غيبي, أمر غيبي. الصحابة وراء النبي عليه الصلاة والسلام لا يرونه وهو يشاهد الجنة والنار, ولا يرونه يمد يده ليأخذ قطفا من ثمار الجنة, ثم أراه الله عز وجل النار. ومن جملة من رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة, وقيل امرأة سوداء طويلة, جاءت بعض الأحاديث تصف هذه المرأة السوداء طويلة من حمير, وهي قبيلة عربية معروفة, وجاء في بعض الروايات بأنها من بني إسرائيل, من بني إسرائيل. وجمع بعض العلماء بين الروايتين بأنها قد تكون من حمير ممن تهودت. رآها النبي عليه الصلاة والسلام تعذب في النار, نسأل الله العافية والسلام, بسبب هرة, والهرة معروف القطة هذه والهرة, وتسمى عند الناس بأسماء متعددة على حسب النواحي والبلدان. قطة معروفة, في قطة أو في هرة حبست هذه الهرة عامدة متعمدة قاصدة إيذاء هذه القطة, لأنها منعتها من الأكل والشرب حتى ماتت. فعذبها الله عز وجل بنار جهنم, نسأل الله العافية والسلام. والهرة معروفة, هي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهرة كما يقول العلماء ليست مالا, وأيضا في الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تباع ولا تشترى. فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع السنور, وهذا أحد الأقوال في المسألة. أريد أن أصل إلى أن الهرة سهلة البذل وليس لها يعني ذاك الثمن أو القيمة, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ليحذر من إيذاء الحيوانات, وأن الإنسان قد يدخل النار إذا تقصد وتعمد إيذاء الحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام: في هرة حبستها, يعني بسبب هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. وجاء في قال روايات أخرى: لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي لفظ ولا تركتها ترمرم من الأرض، يعني تجمع تأكل الفأرة والحشرة وتأكل بقايا الطعام. هذا المعنى. وهذا الحديث بارك الله فيكم اشتمل أيضا على مجموعة مسائل وفوائد، منها أولا جواز اقتناء القطة وحبسها في البيت بشرط أن تطعم وأن تسقى وأن يحافظ عليها الإنسان. ولذلك القطة لها فوائد كثيرة، منها أن القطة معروفة بماذا؟ بأكل الفئران وكذلك الحشرات، فمن سنة الله تعالى الكونية القدرية سنة التدافع، فكثير من المؤذيات لا يستطيع الإنسان القضاء عليها فيسلط الله عز وجل عليها بعض الحيوانات، فالهرة تطرد الفأرة وتطرد الحشرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك يجوز للإنسان أن يقتني الهرة بهذا الشرط. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يحبس الهرة وكل حيوان يحبسها بقصد إيذائها، كأن يمنعها الطعام والشراب والعناية أيضا، أو تركها تمارس ما خلقها الله عز وجل لأجله. الهرة ما تحبس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك إذا فعل الإنسان بالهرة بمثل هذه الطريقة فقد ارتكب أمرا عظيما ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب، إن أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى موتها. والمسألة الثالثة، لو ماتت الهرة عند الإنسان بغير سبب منه فإنه لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقد يدهس إنسان هرة مثلا بالسيارة أو بأي آلة أخرى مثلا خطأ فإنه لا شيء عليه. قد يحبس الإنسان هرة بغير قصد، مثلا رجل خرج من البيت وأقفل أبواب البيت ولم يعلم بوجود هرة في البيت مثلا، وسافر ثم رجع فوجد هرة قد ماتت، هذا لا إثم عليه. لماذا؟ لانتفاء العمدية والقصد، لأن الله تعالى قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. المسألة الأخرى، أن الإنسان كما أنه يغفر له بالعمل اليسير قد يعذب بالذنب الصغير. الإنسان كما أنه يغفر له بالعمل اليسير كحال الرجل الذي ذكرنا قصته قبل قليل، قد يعذب بالذنب الصغير، مثل هذه المرأة التي والعياذ بالله قتلت هرة لما جففت عنها طرق الأكل والشرب مثلا، عذبها الله عز وجل بالنار. ولذلك الإنسان يحذر من مقت الله وسخط الله، ولا يحقرن يعني عملا يقول هذا لا شيء أو هذا شيء من القبيل هذا. وقد رأيت بأم عيني مقاطع لأناس قست قلوبهم والعياذ بالله وجفت مشاعرهم وانتزعت الرحمة من قلوبهم، فهؤلاء أشقياء يحرقون حيوان مثلا، يجمعون مثلا يضعون كلب في قفص ويحرقونه، أو هرة مثلا يحرقونها والعياذ بالله، أو يسحب كلب مثلا في السيارة، هذا شقي قد انتزعت الرحمة من قلبه، نسأل الله العافية والسلام. انظر إلى هذه المرأة كيف عذبها الله بالنار لما حبست هرة. ولذلك يوجد من بعض الشباب الأشقياء يريد أن يضحك أصحابه، يريد أن يستعرض عضلاته، يريد أن يظهر بأنه يعني شخص لديه مغامرات وشيء من هذا القبيل، فيجني على بهيمة من البهائم، حمار مثلا أو كلب أو قطة أو مثلا شيء من هذا القبيل، وربما أوجبت له النار، نسأل الله العافية والسلام. فالحذر الحذر، يجب على المسلم أن يكون حذرا. ولذلك عمل يسير قد يدخل الإنسان نار السعير عافانا الله وإياكم. كذلك من المسائل الفقهية وإن كانت تذكر في كتب الفروع طهارة فم الهرة وسؤر الهرة، ولذلك العلماء يذهبون وجماهير أهل العلم يذهبون إلى طهارة فم الهرة. والهرة قد تأكل الفأرة وتأكل النجاسات، لكن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم حكم على أنها طاهرة، على أن فمها طاهر وعلى أن سؤرها طاهر. ولذلك في حديث ابنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة واسمها كبشة بنت كعب بن مالك، هي زوجة ابن أبي قتادة، وتقول بأنها أتت بإناء الوضوء لأبي قتادة، فجاءت هرة فأمال لها الإناء تشرب، فنظر إليها وإذا بها تنظر تعجبا، فقال لها أتعجبين، يعني هي كأنها تقول كيف تسقي الهرة من ماء الوضوء والهرة تأكل وما تأكل، فقال لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وفي السنن أيضا أن عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة وهي تصلي، دخلت عليها امرأة وهي تصلي وأتت لها بطعام فقالت لها هكذا يعني ضعيه، ثم سلمت وإذا هرة تأكل من الطعام، فأكلت عائشة رضي الله عنها من المكان الذي أكلت منه الهرة، في إشارة إلى أن فم الهرة وسؤر الهرة طاهر. والعلماء قالوا وذلك للمشقة، وكل ما هو في خلقة الهرة فأقل فإنه طاهر، ولذلك قال العلماء بطهارة فم الفأرة وسؤر الفأرة، لأن هذا مما تعم به البلوى ومما يشق التحرز منه، وهذه مسألة فقهية بحثها في كتب الفروع، لكني أردت أن أذكرها من باب الفائدة. وأما الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. البخاري رحمه الله تعالى فيما يظهر أنه أورد هذا الحديث ليشير إلى ضرورة الرحمة بالبهائم، وأن الرحمة لا تقف فقط على جنس الإنسان بل إنها تتعدى إلى البهائم. ارحموا ترحموا، وقد ذكرت لكم فيما سبق قاعدة مهمة من قواعد الشريعة، أن الجزاء من جنس العمل، فإن كما ترحم ترحم، وكما تغفر يغفر لك، وكما تحسن يحسن إليك، وكما تعفو يعفو الله عنك، وفي المقابل أيضا إذا أسأت ستجد جزاء الإساءة، جزاء وفاقا. يقول ارحموا ترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة هذه من أعظم الأخلاق، ولذلك مر معنا حديث الرجل الذي يقول والله يا رسول الله إني لأرحم الشاة أذبحها، قال يرحمك الله كما رحمتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وواجب على الإنسان الذي ينتظر رحمة الله عز وجل أن يرحم الناس في الدنيا وأن يرحم البهائم في الدنيا. في المجلس السابق ذكرت لكم بعض أحكام الذبائح، وكيف أن هذه الشريعة العظيمة أتت بأحكام عجيبة في كيفية التعامل مع البهيمة، لا تجدها في شريعة من الشرائع ولا في نظم من الأنظمة، أبدا ما تجدها إلا في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما تذبح ذبيحة أمام ذبيحة، ما تذبح ذبيحة والسكين بيد الجزار، ما تسلخ الذبيحة حتى تبرد، ما تساق الذبيحة بعنف إلى حتفها وإلى موضع ذكاتها، كل هذا مما يدل على الرحمة العظيمة في شريعتنا ولله الحمد تجاه جنس الحيوان. واغفروا يغفر الله لكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لأقماع القول. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أقماع القول، القمع أو القمع، هذا الذي يوضع على فم الإناء الكبير ليوضع فيه الماء، تعرفون هذا القمع الذي يسمونه محقان أو يسمونه ماد، يسمونه يوضع الماء في رأسه وينزل إلى الإناء أو القدر الكبير أو الإناء الكبير. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل، وويل هذه كلمة تهديد ووعيد، وقيل بأن ويل واد في جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار، لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره ولذاب من حره. وويل المعنى الآخر كلمة تهديد ووعيد على من فعل هذا الفعل. ويل لأقماع القول، وأقماع القول هؤلاء الذين يسمعون الكلام فيدخلونه من أذن ويخرجونه من الأذن الأخرى، هؤلاء الذين يسمعون ولا يتعظون، هؤلاء الذين يسمعون الأحكام ويسمعون المواعظ ويسمعون التحذيرات والتنبيهات ومع ذلك لا يتأثرون، لا يتأثرون ولا يعملون بما يسمعون. ولذلك توعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فسر أقماع القول بقوله الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يتقصدون ذلك، يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. المواعظ من على أعواد المنابر يصرخ بها الخطبة، المواعظ من بين محاريب الصلاة يعظ بها الوعاظ، التذكرة، الموعظة، كل هذا لا يؤثر في نفوسهم شيئا عافانا الله وإياه. ولذلك إذا أردنا أن نستقرئ أحوال الناس فيما يتعلق بقضية هذه المواعظ وهذه الذكرى، نجد بأنهم على أقسام. القسم الأول هم الذين قال الله جل وعلا فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هؤلاء هم الذين إذا استمعوا انتفعوا وترجموا ما سمعوه ترجمة عملية واقعية من خلال أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم، يتأدبون بأدب القرآن ويتأدبون بأدب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون الأحكام الشرعية. وهؤلاء في الغالب هم القلة، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. النوع الثاني من الناس هؤلاء الذين والعياذ بالله إذا سمعوا الذكرى فروا كما تفر الحيوانات من الأسد، كما صورهم الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى فإنهم كأنهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. لاحظ المشهد، يمكن تشوفون بعض في 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 شريعة الغاب كيف إذا جاء الأسد فرت الحيوانات من بين يديه. فمن الناس والعياذ بالله إذا سمع الموعظة فر منها ونفر منها وطلب أقرب جهة للفرار منها، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء قد غلفت قلوبهم بقفل الران، هؤلاء والعياذ بالله كما قال نوح عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا وهو يشكو إليه قومه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. النوع الثالث أناس يستمعون ولا يعون. وهؤلاء جنس المنافقين الذين قص الله خبرهم في القرآن، فهم يسمعون لكن لا يعون ولا تهتز قلوبهم، كما قال جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يقولون للذين أوتوا العلم، إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما فهمنا. سماع من دون وعي، سماع من دون حضور قلب. نسأل الله السلامة والعافية. النوع الرابع من الناس من يسمع ويعي ولكن لا يعمل بذلك، لا يعمل بذلك، وهم على ضربين وقسمين. قسم يميل وينزع إلى الكسل وإلى التهاون وإلى التراخي، وعنده أمل طويل بأنه سيعمل سيعمل، والله جل وعلا يقول: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. وهذا القسم كثير، وتقريبا هم الغالبية الساحقة من المسلمين، يسمعون ويتأثرون لكن تأثرهم وقتي، حتى إذا ذهب يعني موعد ذهب أثر الموعظة أو الخطبة مثلا أو الدرس عاد إلى ما كان عليه. القسم الآخر نسأل الله العافية والسلامة يسمع ويعي لكنه يناكف ويعاند ويحاول أن يلتف على الموعظة أو على الذكرى أو على النص، ويريد أن يطوع هذا لهواه، يعني ما يكتفي بالاعتراف بأن يقول: والله نحن مقصرين، نحن مقصرون، نحن مثلا أسأل الله يتوب علينا مثلا، لا، وإنما يحاول أن يبرر وأن يسوغ الكسل الذي عنده أو التقصير أو التفريط الذي عنده. ولذلك هذا القسم توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. والله جل وعلا يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالإنسان الذي يستجيب للموعظة يهديه الله عز وجل، الذي يتقبل هذه الذكرى وهذه الموعظة ويأخذها بقلبه وقالبه ويجعل قلبه يشرب هذه الذكرى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهديه الله إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط القويم، ويوفقه الله عز وجل فيأكل من تحت رجليه ومن فوقه من أرزاق الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا أن بعض الناس، ولعل البخاري رحمة الله عليه أراد حينما ذكر خبر هذا الرجل الذي سقى كلبا فغفر الله له وشكر له وأدخله الجنة، وخبر هذه المرأة التي عذبت بهرة حبستها، أن يكون الإنسان مستجيب لله، مستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرحم خلق الله، يرحم جميع خلق الله، وأن يعتني بمثل هذه الأمور التي قد تكون صغيرة وحقيرة في نظره لكنها عند الله عظيمة. وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. من رحم ولو ذبيحة، تعلمون بارك الله فيكم بأن الحديث السابق حديث الرجل الذي رحم ذبيحته أو الشاة يعني يأتي ضمن هذه السياق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الإنسان لو رحم شيئا مما أباحه الله له، مما أباحه الله له رحمه الله سبحانه وتعالى، رحمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: من رحم ولو ذبيح، ما قال ولو بهيمة لأن البهائم أنواع، من رحم ولو ذبيحة يعني مما هي من بهيمة الأنعام أو غيرها مما أباح الله لنا، وتعلمون بأن الله تعالى أباح لنا بهيمة الأنعام وأباح لنا ما أحل، والمحرمات معروفة، وتبحث في كتب الفروع، عندنا ما يحرم قتله، وعندنا ما يجوز قتله، وعندنا البقية وهي الأنعام، هذه مما أباح الله عز وجل الانتفاع بها وأكلها. والمعنى بأن يجب على المسلم أن تكون الرحمة حاضرة في صدره وفي قلبه عند كل موقف من مواقف حياته، سواء الأسرية، الاجتماعية، الوظيفية، الحياتية، حتى في التعاملات المالية، وأيضا حتى في تعاملاته مع البهائم مما أباح الله له وأحل، أن يرحم هذه البهيمة. ورحمة هذه البهيمة تكون بتعلم الأحكام الشرعية، والفقهاء ما قصروا رحمة الله على الأموات وحفظ الأحياء حينما ذكروا أحكام الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، كل هذا موجود في كتب الفقهاء، يحتاج من المسلم أن يقرأ فيها وأن يتعلم أو أن يحضر دروس العلم. نعم.
قال: باب أخذ البيض من الحمرة. قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده رحمة لها.
الأذان الآن قريب، نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نجيب على الأسئلة بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ما بعد، فهذا موعد الإجابة على الأسئلة المرسلة إلي. السائلة تقول: أوقظ أبنائي لصلاة الفجر إلى الشروق، وإذا لم يستيقظوا أتركهم، وفي بعض الأحيان أستيقظ متأخرة قبل الشروق بقليل، فلا أوقظهم، هل فعلي صحيح؟ أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لإيقاظ الأولاد إلى الصلاة أمر واجب، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب إيقاظ الأولاد على الصلاة. وكونك تستيقظين متأخرة، إذا تقولين بأنه لو أيقظتهم فاتني أو خرج الوقت، صلي ثم بعد ذلك أيقظيهم. يقول: ماذا يفعل الإمام والمأموم إذا وقع زلزال أو إعصار وقت الصلاة؟ بالنسبة للناس إذا كانوا في الصلاة ووقع زلزال أو إعصار مثلا ويكون فيه إهلاك للنفس، فالواجب على المسلم أن ينقذ نفسه المعصومة، لأن عندنا الضروريات خمس، وضرورية الدين فيه ضرورة وحاجة، وفيه أمر ضروري وحاجي وتحسيني، وكذلك النفس فيها المراتب الثلاثة: ضروري وحاجي وتحسيني. فإذا وقع زلزال أو وقع إعصار ويغلب على الظن بأنه مهلك، يقدم ضروري النفس، ويكون تكون الصلاة حاجي بهذا الاعتبار، مع أنها ضرورة لكن تتحول إلى حاجي بهذا الاعتبار، فينقذ الإنسان نفسه بالهرب أو الاحتماء مثلا. ومن الجهل ما يظنه بعض الناس بأنه يبقى لأنه في صلاة ولا يجوز الخروج منها، وهذا لا شك بأن سببه الجهل، هذا جهل، كيف الإنسان يبقى وهناك أمر يعني يغلب على الظن بأنه مهلك؟ نصيحتكم لمن يأتي ويكون الصف الأول ممتلئ ويزاحم حتى يدخل نفسه في الصف الأول. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتم الصف الأول فالأول. ولذلك واجب على المصلين أن يسدوا الفرج وأن يتقاربوا فيما بينهم، فإذا كان ثم فرجة مثلا أو خلل في الصف، فيسقط حق الإنسان في منع من يأتي ليدخل ليسد الفرجة، بل إن أفضل خطوة
يخطوها الرجل إلى فرجة في الصف فيسدها. وأما إذا كان الصف مكتمل وقد تراصى المصلون فلا يحل لأحد أن يأتي ويخلخل الصف بهذه المزاحمة وبهذا التضييق. أما إذا فرط أصحاب الصف الأول فقد سقط حقهم في منع من يأتي ليسد الفرج. ولذلك يتنبه الناس إلى هاتين النقطتين. والأصل في المصلين الأصل فيهم أن يسدوا الفرج وأن يتموا الصف الأول فالأول. ما حكم استعمال الحبوب لمنع الحمل؟ الأصل أن المرأة تترك هذا الأمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولودة الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لكن إن احتاجت المرأة إلى تنظيم الحمل وترتيب الحمل كل سنتين ثلاث أربع تعاني مشاكل صحية لا حرج في ذلك، بشرط عدم ترتب ضرر على تناول هذه الحبوب، وذلك باستشارة الطبيبة. فيما يتعلق بالزلازل والأعاصير، يظن بعض الناس أنها من فعل البشر وليس الطبيعية، كأنهم يغفلون عن أنها لا تقع إلا بأمر الله. ما أعتقد بأن هناك أحد يقول بأن هذه الزلازل والبراكين والهزات والأعاصير طبيعية. هي ليست طبيعية، لكن هي ليست من فعل الطبيعة، وإنما هذا فعل الله وأمر الله وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. فكل شيء في هذه الدنيا بقدر، ولا يجوز للإنسان أن ينسب هذه إلى الطبيعة أو يقول والله هذه هي من فعل البشر، يعني الفعل المادي، قصدي الفعل المادي، يعني لهم قدرة على مثلا تكوين مثل هذه الأعاصير والزلازل. لا شك بأن هذا يعني خطأ، ولذلك الله عز وجل قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. فنعم القادرون، هذه من أقدار الله، ويجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الحوادث تعاملا إيمانيا، تعامل إيماني لا تعامل مادي طيني سفلي، يعني مما نسمعه من بعض الناس. لا، إنما الأمر لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى سحابا مقبلا يتغير لونه، تقول له عائشة: يا رسول الله الناس يفرحون. قال: وما يدريني، لقد عذب أقوام بمثل هذا العارض، قالوا عارض ممطرنا. ولذلك لا يسرى عنه حتى ينزل الغيث أو تذهب هذه السحابة. عمر بن الخطاب لما رجفت المدينة نبه الناس، قال: إن لم تتوبوا إلى الله خرجت عنكم، خرجت عنكم، لأن ما يصيب الناس شيء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وقد يكون هذا أيضا رحمة من الله عز وجل، فرحمة هذه الأمة بمثل هذا، رحمة هذه الأمة بمثل هذا، يكفر الله عز وجل عنهم الخطايا. ما حكم زيارة النساء للمقابر وما هو البر بعد الموت؟ مسألة زيارة المرأة للمقابر مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، وقول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز أحيانا بمعنى ليس على سبيل المبالغة. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم من خلال استقراء النصوص أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وأن النسخ الوارد في الحديث لا يشملها، وإنما يشمل الذكور. وأما البر، طبعا زيارة المقابر فيها ثلاثة مقاصد. المقصد الأول انتفاع الزائر بالزيارة، أن ينتفع الزائر بالزيارة، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. والمقصد الثاني الدعاء للميت، أن يدعو للميت الذي خصه بالزيارة، أو عموم الموتى الذين في المقبرة، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وأما المقصد الثالث الأثر من هذه الزيارة، بماذا يرجع. ولذلك الدعاء للأموات يكون في كل مكان وفي كل زمان وعلى كل حال، ليس شرطا أن يكون في المقبرة. أما البر الذي سألت عنه أو سألت عنه، ما أدري السائل ذكر أم أنثى، فالبر لا ينقطع بالوفاة، البر بر الوالدين لا ينقطع بالوفاة، ولذلك من مجموع النصوص الواردة في هذا الأمر نخلص إلى أن بر الوالدين يكون في النقاط التالية: أولا الدعاء لهما، وهذا أعظم البر بعد الوفاة، أعظم البر بعد الوفاة أن تدعو لوالديك. ثانيا الاستغفار لهما، هذا من البر، الاستغفار لهما. ثالثا أداء حقوق الوالد، الأداء الحقوق التي خلفاها، وهي إما أن تكون حقوق لله أو حقوق للمخلوقين. الحقوق التي لله مثل صيام تركوه أو زكاة ما أدوها مثلا، أو حج مثلا ما حجوا مثلا، والحقوق التي للمخلوقين مثل الودائع والعواري والديون مثلا والأمانات، هذا كله من 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 البر. الثالث الرابع إنفاذ الوصية، العهد، إنفاذ عهدهما يعني الوصية، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يكتم الوصية، بل يجب عليه أن يؤدي الوصية، إلا إذا كانت باطلة أو محرمة مثلا أو فاقدة لشرط صحيح. الخامس صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. والسابع السادس إكرام صديقهما، إكرام صديقهما. والسابع زيارتهما في المقابر، وهذه سنة كما ذكرت، ومسألة زيارة المرأة مسألة خلافية كما أشرت إليه. ما حكم الذهاب إلى مسجد بعيد من أجل رؤية العالم الذي يخطب؟ بالنسبة للمسجد إذا كان في داخل المدينة لا بأس أن ينتقل الإنسان من حي إلى حي لسماع خطبة مثلا طالب علم أو عالم، لا حرج في ذلك، هذا ليس من شد الرحال، هذا من طلب الفائدة، هذا من طلب الفائدة. إذا كان يعتقد بأن الخطيب هنا يعني لديه فائدة أكثر من خطيب الحي فلا بأس بالانتقال إليه. أنا إنسانة مقتدرة ماديا ولله الحمد، أرغب بشراء مجوهرات ثمينة من ماركة عالمية أساور، هل هذا يعد من الإسراف؟ أريد أن يطمئن قلبي، مع العلم أن مثل هذه المجوهرات متعارف لبسها بين من حولي. أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة الغنية، المرأة المقتدرة، يجوز لها أن تشتري المجوهرات والحلي، تشتري هذه كلها مما هو جائز ولله الحمد. يقول جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولذلك شراء الماركات وشراء المجوهرات بأنواعها وشراء كذا، ما دام أنك مقتدرة وليس القصد التباهي ولا الفخر وإنما هكذا، لا حرج في ذلك. المرأة التي ليس عندها قدرة مادية على قيمة هذه المجوهرات فتقترض مثلا، أو تجبر زوجها أن يشتري لها وهو فقير مثلا أو متوسط الحال أو لا يستطيع الشراء إلا بصعوبة، هذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. أما أنت إذا كنت مقتدرة لا حرج في ذلك ولله الحمد. لذلك الغني يعني يشتري السيارة الفارهة ويسكن البيت الكبير المرتفع الثمن وهكذا، هذا مما أباح الله عز وجل. لكن أهم شيء أن لا يكون هناك إسراء، لا يكون هناك كبر أو فخر أو خيلة أو تفاخر على الآخرين. ما حكم ذهاب المرأة لمركز طبي لإزالة شعر بعض أجزاء الجسم بالليزر؟ أولا مسألة إزالة الشعر بالليزر مسألة خلافية، هل هو يخرج على أنه كي أم أنه ليس بكي؟ الراجح من قول أهل العلم من المعاصرين أنه ليس بكي، فلا يكون يأخذ حكم الكي. الأمر الثاني أن المرأة مأمورة بأن لا تكشف عند أحد حتى ولو كانت امرأة إلا لضرورة، كامرأة تتطبب عند امرأة مثلا، أو مثلا لا تستطيع إزالة الشعر مثلا بنفسها والشعر هذا يؤذيها مثلا أو يسبب لها مثلا إحراج مع زوجها، فلا حرج، ولكن بقدر الضرورة، كما قال العلماء: الضرورة تقدر بقدرها. ولدي صغير يقول: وجد مبلغ 100 درهم في وادي بين جبال داخل تلفون قديم خربان مبتل بالمطر، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ أخي الفاضل، نص العلماء على أن اللقطة طبعا أنواع، اللقطة ليس شيئا واحدا، ومن جملة ما ذكروا
أنه يجوز للملتقط تملك ما لا تتبعه همة أوساط الناس، والمعنى أن هذا الشيء الذي فقده الإنسان ما يرجع له. يقول كيف أرجع له؟ ما أرجع له، خلاص ضاع مني. فالمئة درهم الآن يعني تتبعها همة أوساط الناس؟ هاي مشايخ ها؟ لا ها؟ يقول في الجبال ما أدري والله من اللي يرجع لها، يرفع يديه عشان عرفه. أي الله أعلم، ما أدري والله. عموما يظهر والله أعلم أن المئة درهم وش يرجع له بين هالجبال، حاطها في جوال الظهر، جوال خربان وقديم. أعتقد بأنك تتملكها يا أخي الفاضل ولا حرج عليك في ذلك. السائل يقول: ما صحة حديث أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل؟ هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، كما هو حاصل الآن عند بعض بلاد المسلمين في بلاد المغرب وليبيا. صلى الله تعالى أن يرحم موتاهم وأن يشافي مرضاهم وأن يرفع البلاء عنهم يا رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن ييسر المسلمين لإعانتهم، وقد حصل ولله الحمد والمنة، وأن يفرج كربتهم وأن يجعل ما بقي من أيامهم خير مما مضى. خلاص. يقول: هل الإحسان يكون لجميع البهائم كالخنزير والأفاعي وغيرها مما فيه ضرر؟ الجواب لا. بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور، الكلب العقور وهو الذي يهجم على الناس ويعض الناس، هذه لا يحسن إليها، لا يحسن إليها. وجاء في لفظ أيضا الحية اللي هي الثعبان، الثعبان جاء في لفظ أيضا الحية التي هي الثعبان. فالفواسق هذه التي تقتل في الحل والحرم ما يحسن إليها. والخنزير ما ورد ذكره في الحديث أنه من الفواسق، لكن هو من المحرمات بالإجماع من حيث الأكل. كما أن هناك خمسة لا يجوز قتلها: النحلة والنملة والهدهد والصرد، وش بعد؟ أربعة هذه، والضفدع أيضا جاء في حديث مستقل في السنن، هذا كلها ما تقتل، لا يجوز قتلها، إذن يجب الإحسان إليها. نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.